بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 231 بعد الألف الأولى على 1، بعنوان مجالس رحلة وادي الموجب العلمية، وهذا هو المجلس الثاني. تم تسجيل هذا المجلس سنة 1404 هجري الموافق 1984 نصراني.
الحديث اللي أورده البخاري هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ردفه معاذ بن جبل رضي الله عنه، فقال له عليه السلام: يا معاذ، أفلا أبشرك؟ قال: بلى يا رسول الله. أعاد عليه 3 مرات، قال: ما من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مخلصا من قلبه إلا حرم الله بدنه على النار. وأذكر بمناسبة سؤال ورد علينا في السيارة أنه كانت الدعوة السلفية منتشرة في لبنان بزمانك أنت لما كنت في سوريا، كان جواب لا، لكني أذكر أنه في مسجد من المساجد اللي قريبة من طرابلس ألقيت درس حول هذا الحديث. فلما معاذ رضي الله عنه سمع بهذه البشارة العظيمة قال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، إذن يتكلوا دعهم يعملون. هذا حديث البخاري تحت ذلك الباب. ما كل حديث تحدث به عنه. الإمام مسلم بيروي حديث مطول جدا فيه ما يشبه هذا أو يشبه هذه البشارة، لكن فيه قصة طريفة وقعت بين عمر وبين أبو هريرة. الرسول عليه السلام كان جالسا في حديقة في بستان نخيل، لما أعطى نعليه لأبي هريرة كأعلام معروف عند عامة الناس المسلمين أنه دون نعلي الرسول عليه السلام، فقال له: من لقيت من المسلمين فبشره أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وأخذ أبو هريرة البشارة ومو مصدق وانطلق لا يروي على شيء، والله عز وجل بحكمه إلهي بالغة أول من يلقاه عمر الفاروق، قال له: ما هذا؟ قال له: الرسول عليه السلام أرسلني وقال لي من لقيت فبشروا بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فضربه على صدره ورماه على استه. وهرب أبو هريرة ويتراكضوا اثنين لدخلوا عند الرسول. قال له يا رسول الله أنت قلت لي أبي هريرة يعني لما عمر أبدأ ملاحظته للرسول عليه السلام أن الناس إذا بلغهم البشارة هاي بصيروا يعتمدوا على لا إله إلا الله ويتركون العمل بالأركان. فقال عليه السلام متجاوبا معه فدعهم إذن يعملون.
معلش قبل ما تقل أنه والله لك فهمة جدا.
فنضح.
هل استنتج من حديث أنه دعهم يعملون من قبله حديث معاذ عندما ترد صلى الله عليه وسلم أنه يقول له ما تخبر عنه حتى ما يتكلم، هل نستنتج من هذا الكلام أنهم لو لم يعملوا برضو كذلك تحرم أجساد مع النار، ولا أنه هذا نستنتج منه العكس أنه دخول الجدة أو تحريم النار مقرون بالعمل؟
لا هذا بده محاضرة ثانية إن شاء الله
سريعا.
الدخول كل من يشهد أن لا إله إلا الله مؤمنا بها عارفا بمعانيها ولو عمل 99 فمصير دخول الجنة ولا بد، لكن بين دخول مع السابقين الأولين، بين دخول مع المتوسطين، بين دخول مع المتأخرين، هل بيخرجوا من النار وقد صاروا حمى منسودة ولم يبقى شيء ظاهر من بدنهم إلا أثر الصلاة في جبينهم. في فرق بقى بين دخول ودخول، فكل مين بقى على حسب عمله. أما هذه الشهادة كما قال عليه السلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، بيحترق سنين.
كيف تطبيق الحديث اللي أنت والمرة معاه اللي نقلوا معاه إنه من قال
بنفس المعنى حرم الله بدنه على النار مثل الجنة تؤول كمان النار تؤول، حرم الله بدنه على النار النار الأبدية، أيوة حرم الله عليه النار مطلقا على حسب عمله. لك
هيك
وهيك
حسب حاله.
نعم
هلا
هي صدناها كنا فلت بعجلنا نحن. طيب رب يزيدني علما. فالشاهد أن هذه الشهادة التي لها هذه الفضيلة وذاك الأثر، الناس اليوم لما بيتحدثوا عنها ما بيحيطوها بالبيانات اللي تحول بين الناس وبين التواكل عليها، فبيروي الحديث بدون ما ايش يحتاط في التفسير.
بعدين استاذ واضح من خلال
اصبر. لذلك نجد السلف الاول بالرغم انه هذا الحديث بلغهم لا وامثاله، لكن ما كانوا حريصين على تبليغه إلى الناس كما هو شأنهم في تبليغ الإسلام ككل. فقد صح عن عبادة بن الصامت وصح عن أبي هريرة، بل صح عن معاذ نفسه، فقد جاء في تمام الحديث السابق فما حدث معاذ بهذا الحديث إلا تأثما، يعني خلاصا من إثم كتمان التبليغ، ومتى في آخر رمق من حياته. كذلك أبو هريرة جاء في صحيح مسلم أنه لما حضره الموت قال لولا آية في كتاب الله وهي قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ما حدثتكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. إيه متحدث فيه في آخر رمق من حياته. كذلك عبادة بن الصامت. الشاهد يعني هذه الأحاديث كلها تدخل في موضوع حسن الدعوة والأسلوب فيها. الله أصل أصل هذا الشريط.
أنا استمرت ويت منه هذا الشريط.
هات شو اروينا بسؤالك بقى.
طبعا
يا الله
هضمنا ما كنت ما كنت مدورا في نفسك. الحقيقة احنا نتفق لانه ليس كل من يدعي انه عالم هو عالم كذلك لا نعطي.
ولعله خير ان اقبع في هذا المكان وراء المكتب يعني. فلما بنتقل من مكتبتي لكرسي السيارة الوثير وما وبستلقي هيك هذا معناه صار معي ضغط على إبالة كما يقال. بينما القيادة والسواقة بتحرك شوي دموية الشيخ اللي بيقولوا عنا بالشام بمثله مش فيه أنا شيخ علي في مثلي ما بقى في الكرم إلا الحطب. فهو بحاجة إذن أنه ما ينتقل من قرار إلى قرار لابد ما يحرك شوي لعل في ذلك مقنع إن شاء الله. جزاك الله خير.
عملية الإرواء
اي نعم
متفقين على انه ليس بكل مدعي ليس بكل ليس كل عالم هو عالم حقيقه ولكن يتفاوت العلماء بمقدار ثقه ومعرفه. وكذلك هناك يعني العلماء يختلفوا في اساليب التحدث الان بمخاطبتهم اثناء. لكن يعني السؤال الاهم حكيت على طلاب العلم او اللي عم يتعلموا اللي مثلنا احنا مع الممارسه كلنا كمجموعة شكلنا إطار إطار وهذا الإطار من خلاله عم نتحرك في مجموعة من الحركات والأساليب والأقوال فأصبح بيننا وحدة فكرة ووحدة معالجة لكثير من القضايا المتشابهة. بمعنى يعني أنت تستطيع في 10 دقائق أو 5 دقائق في جلسة مع إنسان تدرك أنه على الفكر السلبي. إذا صلى أمامك يصلي بكيفية معينة إذا دخل يسلم بطريقة معينة إذا خرج إذا إذا أخذ هذه الصفات ومجموعة الصفات ومجموعة هذه الصفات أصبحت ملازمة له. فحتى هو لو ما حدث فيها الناس أو روج لها سيسأل. ومن هون عم بيبتدي صدام الحقيقة أو خلافنا مع الآخرين.
هنا
منا من يستطيع أن يدافع بالحجة والبيان عما يعمل ومنا من لا يستطيع ومنا من ما بين هذا وذاك. فيعني ما أريد أن أقول إنه نحن أولا يعني منا غير العالم غالبية من يملك الأسلوب وناصية البيان للتعبير والإثبات والدليل. فهون يعني أنا هذا ما أسأل عنه. نحن الآن معرضين من الآخرين اللي بنلتقي معهم بفكر إسلامي عام نتصرف نحن من خلال نموذج معين ويجب أن ندافع عن هذا النموذج. فهون سبب المشكلة. فالآن إلى أي مدى يعتبر تحكيم العقل والرجوع إلى الحديث اللي تحدثنا عنها إنه يعني إذا كان الأمر سيقود إلى فتنة أو إلى منكر أكثر فبالتالي السكوت عليه وعدم الخوض فيه. من هون كان سؤالي إنه هل هذا مطلق يعني أنا أتصرف بما أفهم وأتركها إلى ضميري إمتى أسكت وإمتى أحكي. إذا أمر بعرفه بالكامل أحكي عنه أمر ما أحكيش عنه أو إنه يقول يا أخي هاي قضية جدلية تقبلنا منها وخلينا نعبد واحد ربنا. يعني الحقيقة هذا السؤال اللي فيه وهذا اللي بحي.
أنا أظن أنا أجبت عن هذا السؤال لما قلت بأنه من كان منكم يعرف الدليل الشرعي في مسألة من تلك المسائل التي يراد إثارة البحث فيها أو التذكير بها فهو يتكلم ولا يتوسع إلا بمقدار تبليغ فقط. وهنا السكوت لا يجوز لأنه في كتمان العلم. تقدير المفسدة والمصلحة، قلت لك هذه لا يمكن أن يوضع لها قاعدة وضابطة. وأنا في اعتقادي الإشكالات والفتن التي تفترض أنها ستوجد من وراء التبليغ للعلم، هذه لا يمكن أن تتحقق إلا مع الجدل. الجدل مش معنى التبليغ، يجب أن نفرق بين التبليغ وبين المجادلة في التبليغ، وهذا في ظني أنه أمر الفرق واضح بينهما. واضح؟ طيب، نحن في السيارة مقبلون إلى هنا، سألني أحدهم قال لي شو نساوي إذا ركبنا سيارة والراديو شغال؟ إذا بدنا ننكر أو نقول له اطفي أو كذا بده يصير فتنة. أنا قلت له ما بتصور راح يصير فتنة إلا من المناقشة والمجادلة. أما لو أن قلت له من فضلك سكرنا الراديو وركب راسه هو ما سكر وانت وقفت عند حدك لأنه عرفت أنه هذا مخرجك، يعني مشان إيش تأخذ تعطي معه؟ فأديت وظيفتك، لأنه مش وظيفتك المناحرة وتحقيق مبدأ الآية الكريمة التي وجهها رب العالمين إلى قلب نبي كريم تعليما لنا حين قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لا تأخذ القضية بالمناحرة ومشاكزة، وإنما تعجبني هذه الكلمة لبعض الدعاة المعاصرين، ألقي كلمتك وامشي، لا توقف عندها وتصمد أمامها وتجادل وأنت لا تحسن أولا الجدل، وهذا موضوع النقاش. ثم أولئك ليسوا أهلا للجدل المناقشة، لكن هذا ما بيعفيك من أنك تنكر هذا المنكر وفي حدود الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا من هنا أنا أقول من كان منكم يعلم المسألة ودليلة من كتاب السنة فبلغ وبس. إن رأيت آنست من المدعو رشدا واستعدادا وتفاهما يطمعك بأن تتوسع بعض الشيء ما في مانع، لكن إذا كنت تظن كما هو مطروح في السؤال أنه يخشى أن تثار هناك فتنة، وقف عند حدك، تلقي كلمتك وتمشي تسكت وهكذا.
والأمر اللي الإنسان ما بيقدر يدافع عنه شو يقول؟
شو ما يستطيع دافع يعني بعد التبليغ ولا قبل؟
مثلا خلي بيقول انه انا كنت بدي اشرب وكنت واقف قاعد، جاء من هذا يقول لك ليش عملت هيك؟ قلت يا اخي هيك سنه، مثلا عم بجيب مثلا مهزر سنه، اعطيني دليلك. اذا كان الانسان ما عنده الدليل شو بيعمل؟ ولا اخذته بس هو يعني احنا مثلا سمعنا
ما بيعمل شيء، فاقد الشيء لا يعطيه،
بيقول له هيك خلاص.
لا ما بيقول له هيك يا اخي، بيقول له انا هذا مبلغ علمي، عندك شيء تعطينا تفضل.
اذا هذا جواب
معلوم. انا من كم يوم عم افكر في مشاكل الناس انه بيتحمسوا للبدعه ما لا يتحمسوا للسنه. ليش يا أخي مثلا الزيادة هاي أنتوا ما بتقولوا فيها أو مثلا بتجادلوا حولها ولا آخره؟ تصورت أنا أقول له يعني هالزيادة يعني فعلها شو بتقول أنت فيها، واجب ولا جائز؟ واجب ولا جائز؟ راح يقول جائز طبعا. بقول له أنا والإتيان بالسني هل ما فيها زيادة جائز ولا لا؟ كمان راح يقدر يقول إلا جائز، بده يقول جائز. طيب خليني أنا مع جوازي وخليك أنت مع جوازك.
هم كانوا
بيقولوا آه؟
هم هاي حجتهم.
آه هم هيك بيقولوا.
هاي حجتهم هم إنه يا أخي.
وين حجتهم؟ هاي حجتهم اللي بيكون مع السني.
لا حجتهم لعملهم هم.
نحن نكون مع السني. هني سكتوا على سنتنا. آه؟ حتى إني ربحوا ولا خسروا.
والله هم بالعكس يا شيخ، وهم حقيقة مثل ما قال الأخ أبو يحيى، حقيقة يقولوا أو يطالبون بمثل هذا التصرف. بيقول لك يا أخي أنت خليك على ما تراه سنة، ونحن خلينا على ما نحن عليه، لا نريد منك سنتك احتفظ فيها لنفسك.
كويس، لكن هن عم يتعرضونا، نحن عم يتعرضونا إلنا
غالبا.
نحن إذا بينا لهم أنه هي السنة وهذه خلاف السنة بيقعدوا بيناقشونا.
آه بس يعني في الغالب إحنا المنكرين عادة بننكر عليهم.
ما عليش، وبارك الله فينا وزادنا إنكار لمنكر بس لا عم نحكي يعني كيف إنه إنسان بده يتصرف
على الموضوع هذا السابق لو سمحت في بعض الأسئلة. يعني بالنسبة لسيدنا أبو هريرة الذي ذكر هذا الحديث تأثما، طبعا هو أخفى هذا الحديث وذكره للناس حتى لا يفهم خطأ، هكذا يتبادر للفهم.
نعم.
وذكر الحديث على اعتبار من باب بيان العلم.
نعم.
بالنسبة لهذا الموضوع اللي ثار الأثار الأخ أبو يحيى إنه بيحصل شيء من الفتنة أو بتحدث فتنة كبرت أم صغرت، كثير من الأمور أو كثير من الأحيان الإنسان يتوهم أنها ستحدث فتن، مجرد وهم منه في الواقع. وإلا ما بتحصلش. وهذه
ما هذا إذا كنت انتبهت أنا أشرت لي أنه هو بيظن رح يصير فتنة، قلنا هذا في أثناء الكلام، بيظن مش يقين.
أيوة، يعني الكثير من المرات أنا بكون أتوقع أنه هذا الأمر رح يعمل كذا، بجد أنه الناس بيتقبلوه بسعة صدر وأنه هذا الكلام مجرد ظن مني.
هذا صحيح، هذا صحيح، ولذلك كان
ليش ما بيعرف الأخ مهندس عندي. لكن تعرف أنا بالصلاة عندي أستاذ بدي أقول لك شغلي عامل بيحكي عنها الأخ أبو عبد الله عزة.
إيه.
عندي مؤذن مجنون على أحسن على أحسن الأقوال، يعني إذا بدنا نحسن فيه الظن هو مجنون.
الناس على دين بلوكم.
ليش دخل بلوكم؟
غير الوقت معناته.
لا رجل هاوي.
هو كان يتأبدع أبو يحيى لو قلت على دين أئمتي.
ما بدي كثير صريح أنا في
وبتحصل معانا قضية إنه مرات الصف هون وسطه ومرات هون ومرات تعرف ما في أمر بتوسط الإمام. فأنا بدي أضلني دائما أنقل هالخشبي معي.
في أمر اسحبه.
يعني في استحباب.
أي في أمر. ما في أمر. طيب.
يمكن وسط الإمام بشيء.
هو ضعيف هذا، لو صح كان الحق معك. هو هلا بتقدر، هلا انت بتقدر تعيش بدون ما تاكل هواء؟
ما بنقدر،
ما بتقدر. هذا
طيب هذه بدها تصحيح، بدها تظبيط، بدها شرح.
كمل الموضوع.
فانا بضطر اظني دائما احمل الخشب هذه اللي احنا بنستعملها اللي هي درجه في الـ في الـ في السلم او في المنبر امامي، احطها كل مره بحطها بلاقيها في محل بدي اترك الناس واروح ادور عليها. شغلة مزعجة طويلة عريضة، بينما بيعرف المهندس تامر جماعتي كلهم إذا وجدوا شخص داخل المسجد يصلي بدون سترة يا بيجروه يا بينبهوه، يعني رواد المسجد كلهم بيعرفوا هذا.
أنا عندي فكرة أنك أنت بتصلي لغير سترة، شو رأيك؟ ظاهر هو المسؤول يعني.
لا مش قصة مسؤول،
لكال
قصة الخشب اللي بدي أحطها سترة بلقيات في أغلب الأمور.
إيه فبتصلي بدون سترة
قدم، يعني السترة بتكون عني زي هالحقيبة أو أبعد قليل.
ما جاوبتني. كونك ما
في.
كونك ما وجدت السترة الخشبة هذه بتصلي إلى غير سترة؟
يعني بعيد السترة.
ليه؟ عندك 100 سترة في المسجد.
مثل عمود
بيطلع. عندك المنبر، عندك عمود من الأعمدة والآخرة، خاصة أنه جماعتك مثل جماعتي يعني قلال.
وين جماعتك؟
خلوها عصاي بجيبته.
لا لا، بالصيف، بالصيف بنطلع برا طبعا، فأنا منظم الموضوع. بالشتاء بيصيروا بدهم يلزوا يصلوا في هالمطرح الضيق هذا، إذا بتقول له ارجع ورا بيصير يقول لك العمود، بيصير نضطر بدنا نصلي في آخر المسجد، فبتصير شغلة.
شو بهم يا شيخ، كله مسجد، كله بيت الله.
أنا وأنت بنقول هذا الكلام، لكن في ناس عقولها مثل الخشبة لا بتاخذ.
أنت بتنجر فيها.
والله أنا نجار تعبان يا أستاذ. مع هؤلاء الناس كانت في شغلة مهمة.
روح لك دعوة عند نوح عليه السلام.
أنا بديش أستمر كل أسئلتي لعله في غير عنده سؤال، إنما إذا ما في.
والله هاي بصات أحمدي، اللي عنده سؤال يتفضل.
وين أساس إنه المعنى توسطه معنى صحيح مدام هذا الحديث ضعيف؟ استنى استنى، أنت كاتب لي إياها عادي لو شئت تقعد. والله أنا كل فكري إنه الحديث وسط والإمام حديث صح.
هذا حديث من حصة كتابي ضعيف سنة داود، لكن جريان عمل المسلمين هو الحجة في الموضوع. جريان عمل المسلمين هو الحجة في الموضوع، وهو من معاني الآية المعروفة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين إلى آخر الآية. فسبيل المؤمنين يجب اتباعه، وليس من الضروري أن يكون عندنا نص في كل مسألة مفصل النص على المسألة تفصيلة. في أمور تؤخذ من طريق الاستنباط، من طريق التلقي، وهذا من هذا النوع. فالأمر اللي هو بلفظ توسطه هذا مروي لكن بسند ضعيف، لكن العمل قائم عليه. ولذلك نحن لا نقول أن جريان عمل المسلمين على مقتضى حديث ما، كما يقول بعض العلماء أن هذا دليل صحة الحديث، أبدا، لأن الحديث قد يحمل في طواياه معنى أدق مما يحمله عمل المسلمين. فعمل المسلمين ممكن يقال إنه مستحب، ممكن يقال سنة مؤكدة، ممكن أن يقول إنه واجب، ممكن أن يقال إنه فرض عند من يفرق بين الواجب وبين الفرض. لكن لما بيجي الحديث ويأمر، هالإمكانيات كلها والاحتمالات ترتفع، ويبقى هناك حكم واحد، وهو أنه يجب على الإمام أن يتوسط المقتدين.
هذا الكلام أثار موقضية صحيح إذا سمحت.
خيرا إن شاء الله.
وهو أنه العمل بالحديث الضعيف، لكن هنا اللي شايفه أنا العكس.
أنت شايف بالعكس،
يعني أنه عمل
أنت شايف بالعكس.
أنا شايف أيوة. بالعكس
بتأمن كمان بتقول إيوة. يعني لو قلتوا لي أكلت هوا بكون محلة.
لا لا، مو أنا بقول إنه هون العمل بالحديث الضعيف.
قول اللي بدك يا
موضوع العمل بالحديث الضعيف.
ايه؟
أنا فهمت عليك. أنا بقول إنه هنا العكس، إنه عمل المسلمين هو اللي شهد للحديث.
نعم.
وليس العكس إنه عملنا إحنا بالحديث الضعيف.
لا كلامك. لا لا كلامك العكس. الحديث العمل المسلمين لم يشهد الحديث، وهذا اللي قررناه نحن الآن. قلنا أنه عمل المسلمين بيحتمل عدة معاني، لكن ما تستطيع أن تقول أنه المقصود هو هذا. لكن لما بيجي الحديث وهو يأمر بالتوسط، هالمعاني المترددة ارتفعت، وقلنا هذا. ولذلك لا تستطيع أن تقول أنه عمل المسلمين بيشهد للحديث
حديثيا. لا
لا لا، مو بحثنا حديثيا، الله يهديك، فقهيا
كمان
كمان وين انت؟
الحديث يبقى ضعيف.
يبقى ضعيف
وان كان معناه معقول.
مش معناه كله يا سيدي.
ولذلك انا قلت قولي هذا قضيه المعنى. لذلك
بس هو بقول لك معناه هو محدد، حديث معناه محدد. انما هذاك معاني واسعه.
شو معاني هذا؟
انه قد يكون زي ما قال لك مندوب.
هلا رجعوا
وصفوا.
ارجعوا الآن افترضوا أن هذا الحديث صحيح.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.